اهلا وسهلا بيكم في العدد العاشر من يد خفية. نقاش النهاردة هو عن كتاب صدر حديثا في سنة 2020 بعنوان كليفت كابيتاليزم. هو للأسف صدر بالانجليزي بس لغاية دلوقتي، بس يعني ممكن نعرف من ضيفنا العزيز إن إذا كان ممكن ننتظر نسخة عربي قريب منه. والنهاردة معانا مؤلف الكتاب الدكتور عمرو عدلي، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية. أهلا وسهلا بيك عمرو.
أهلا وسهلا.
الكتاب الحقيقة عمرو، يعني أنت عارف يعني أن أنا أعجبت بيه إعجاب شديد. طبعا في بعض الملاحظات لأن ما فيش عمل يعني كامل، بس أنا أعجبت بيه إعجاب شديد لأن هو الحقيقة، ودي يعني مش أول إسهام نظري ليك في مسألة التنمية في العالم الجنوبي. يعني أنت كنت حتى مؤخرا كتبت مقالة في بلومبرج عن قصور النظرة بتاعت قصور النظرة للعالم الجنوبي على أن مشكلته الأساسية في التنمية هي مشكلة فساد مؤسسي، وبتقول أن مشكلة أعمق من ده ليها علاقة كمان بمسألة الإنتاج والتراكم، مش بس مسألة الفساد المؤسسي. وفي الكتاب الأخير أنت يعني معرفش لو ينفع نترجم كليفت كابيتاليزم للرأس مالية المتصدعة. هنا رأس مالية متصدعة مش شتيمة يعني، برضو هو وصف فني شوية، مش شتيمة، بمعنى ان هو رأس مالية فيها فجوة ما. الفجوة دي هي فكرة غياب، او على الأقل ان مفيش ما يكفي من الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وده بالأساس ناتج عن فكرة الأعمال الصغيرة في الاقتصاد المصري في الإطار الزمني اللي محدده الكتاب، اللي هو لغاية تقريبا ثورة يناير اللي هي فترة حكم مبارك 30 سنة. فهو بيشوف إن الفترة دي كان فيها مشكلة في فكرة إن الأعمال الصغيرة كانت غير قادرة على النمو، لأن هي تبقى أعمال متوسطة أو كبيرة، وهو ده معنى التصدع اللي كان موجود في الخريطة الرأسمالية يعني إذا جاز التعبير. طبعا في أسباب، أنت بتشرح أسباب ده إيه، وأسباب فشل الأعمال الصغيرة على أنها تنمو، وفي نفس الوقت أسباب فشل التحول الاقتصاد السوق بشكل يعني كف، وتحقيق معدلات تنمية يعني مقبولة مقارنة بنماذج تانية من دول الجنوب العالمي اللي هي شبيهة، حتى وضعها شبيه بمصر شوية. بس قبل يعني ما نبدأ ونخوض في كل الكلام ده، خلينا نبدأ بالعنوان كليفت كابيتاليزم. ممكن تشرح لنا تقصد ايه بالضبط بمسألة الكليفت كابيتاليزم او رأس مالية المتصدعة؟ ومش عارف، احنا دايما يعني قصدي في البودكاست دايما كان عندنا مشاكل في تعريب بعض المصطلحات، فمش عارف لو انت موافق على ترجمة الرأسمالية المتصدعة.
يعني طبعا يعني ممكن نعتبرها ترجمة غير رسمية، بمعنى انه انا لسه الحقيقة ما فكرتش في الترجمة. انا لدي طبعا النية ان الكتاب يظهر باللغة العربية، لانه يعني من يعني اعتقد انه هو شيء فضائحي ان يبقى اغلبية الدراسات اللي عن البلاد بتاعتنا او عن المنطقة العربية باللغة الانجليزية، اللي هي مفهوم انها لغة انتاج وتراكم المعرفة على مستوى العالم. انما يعني هذا لا يعني غياب الاسهام في النقاش الجاري في دولنا نفسها، في بلادنا، باللغة العربية. طبعا يعني انا لسه منتهي من عمل الكتاب نسبيا من 6 شهور، والكتاب طلع من 6 شهور فقط، و يعني في ظل طبعا الظروف الحاليه يعني ليس لدي الطاقه اني ابدا في مشروع تعريب مش ترجمه، لان انا اعيد يعني انا انتوي اعاده كتابه العمل باللغه العربيه وليس ترجمته على الانجليزيه. فطبعا شغل زي ده هيتطلب بعض المجهود وبعض التفرغ، فانا ماجله ان شاء الله مستقبلا. يعني هو كليفت اعتقد انه متصدعه يجوز ان احنا نعتبرها معبره عن يعني محتوى المفهوم، ممكن نقول مشقوقه، ممكن نقول مشروخه، يعني ممكن نتكلم عن يعني تحول نحو رأسمالية السوق ذو سرعات متعددة. يعني هو الغرض منه ببساطة شديدة ان احنا بنتكلم عن انه مصر زيها زي العديد من البلاد في الجنوب العالمي او ما كان يسمى بالعالم النامي شهدت في ظل هيمنة الايديولوجيا النيوليبرالية وآليات العولمة ومشروطية المؤسسات المالية الدولية الى اخره، شهدت تحولات سواء في علاقتها بالاطراف الاخرى في الاقتصاد العالمي أو في علاقة الدولة والمجتمع داخل مصر نفسها، شهدت تحولاً ملموساً نحو آليات السوق الحرة، وبالأخص نحو يعني قطاع خاص يهيمن على غالب الأنشطة الاقتصادية. ولكن ما يعني نجم عن هذا التحول كان عبارة عن مجموعة من النظم اللي أنا بسميها أو مسماها في الأدبيات بالبيزنس سيستمز، يعني نظم بيزنس، بمعنى قواعد بيتم من خلالها ممارسة الأعمال الاقتصادية اللي هي الأعمال التي تنطوي على إنتاج وتوزيع القيم الاقتصادية بمعناها الواسع، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية أو أيا كان. فطبعا في قواعد بتحكم الإنتاج وبتحكم التوزيع وبتحكم التبادل. وما لاحظته أنه في حالة الاقتصاد المصري اللي هي طبعا أنا على علم كبير بتفاصيلها بحكم أن أنا مصري، بحكم أن أنا ليا شغل يعني سابق عن مصر، إنما في درجات أخرى من التشابه مع حالات أخرى كثيرة، يعني ما فيش استثنائية هنا لمصر الحقيقة، قد يكون في خصوصية زي أي حالة ما لا خصوصية، إنما يعني النقاش وده الغرض من الجزء من الغرض من الكتاب، يعني هو شد النقاش بعيدا عن يعني كل الآفاق المغلقة بتصورات ثقافية، بتصورات عن خصوصية ما مفترضة سواء على أساس جيوسياسي أو على أساس ثقافي أو على أساس أيا كان يعني تاريخي. فبالتالي ما يعني أطرحه أنه حدث تحول رأسمالي في مصر بالأخص ترجم في يعني تزايد أهمية القطاع الخاص كما هو معرف، بمعنى يعني الملكية الخاصة اللي هي أدوات الإنتاج، والإنتاج من أجل التبادل، والإنتاج من أجل تحقيق الربح. كل ده تغلغل في الاقتصاد المصري منذ بدء الانفتاح، ولكن حتى من قبل الانفتاح، لأن مصر كان لديها تاريخ من القطاع الخاص الصغير بالأخص يعني غير منقطع، لأنه قدر أنه هو حتى مش بس يعني يعيش في ظل رأسمالية الدولة في الفترة الناصرية، إنما قدر أنه يزدهر ويتوسع. وأنا حاولت أن أظهر ده ببعض الأدلة. وبالتالي يعني خلاصته أنه حدث تحول رأس مالي في مصر، ولكن طبعا هذا التحول وده ليس يعني خبرا جديدا لم يكن تنمويا، بمعنى أنه المآزق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها بلد مثل مصر يظهر أن التحول الرأسمالي لم يشمل العديد من القطاعات الاجتماعية، وبالتالي يعني إجمالا هو لم يسهم في إعادة تعريف دور مصر في الاقتصاد العالمي. لا احنا بننتج حاجة يعني أكثر قيمة مما كنا ننتجها في العقود الماضية، والنظام الاقتصادي ككل غير قادر على الاستيعاب من خلال خلق وظائف كافية أو ذات إنتاجية مرتفعة إلى آخره. وطبعا ده أمر زي ما بقول متشابه مع العديد من بلدان الجنوب العالمي. اللي بحاول أن أقوله إنه هناك تفسير مؤسسي أو مؤسساتي، بمعنى القواعد الحاكمة لعمل الاقتصاد التي يعني أدت إلى هذا النمط من تعدد نظم الأعمال، إنجاز إن إحنا يعني نترجمها على هذا النحو، بحيث إنه الغالب من الوحدات الاقتصادية في حالة مصر يعني خاضعة لقواعد لا تسمح لها بأن تنمو، قد تسمح لها بأن يعني تدخل السوق، بأن يعني تحيا بمنطق قريب من الكفاف، بمعنى أنها يعني لا تفلس، بمعنى أنها لا تخرج من العمل، ولكنها يعني لا تستطيع النفاذ إلى رأس المال، سواء رأس المال المادي ممثلا في الأراضي أو رأس المال النقدي ممثلا في التمويل المصرفي بالأخص، وهو ما يؤدي إلى الظاهرة اللي أنت رصدتها بالكامل، واللي هي الأدبيات على فكرة عن التنمية رصدتها من قبل، وهي الميسينج ميدل سيندروم، الوسط المفقود، يعني هي كما تترجم هكذا، واللي هي بتتكلم عن أنه إحنا عندنا اقتصاد في القطاع الخاص عبارة عن مجموعة صغيرة جدا عددا من الوحدات الضخمة المتراكمة، يعني ذات التركيز الرأسمالي الكبير، تطفو فوق محيط من يعني بحر واسع جدا من الوحدات متناهية الصغر، حتى مش حتى الصغيرة، متناهية الصغر، التي تعمل في أنشطة ذات إنتاجية منخفضة والتي لا تنمو، يعني هي تولد صغيرة وتظل صغيرة. ونتاج ده أنه على مدى 40 سنة، وأنا حاولت أن أظهر ده بشكل مقارن مع بلاد زي ماليزيا وبلاد زي تايلاند وبلاد زي الفلبين، وحتى مش الحالات الأكثر نجاحا زي تايوان أو زي كوريا الجنوبية أو زي الصين، يعني حتى البلاد اللي هي بتعتبر في مسارها على مدى 40 سنة الماضية من التحول الرأسمالي أقل نجاحا من البلاد في شرق آسيا. حتى بالمقارنة بهؤلاء إحنا عندنا يعني مسار فشل لأسباب اقتصادية سياسية في إنتاج أو إفراز رأسمالية وسيطة، رأسمالية من الشركات المتوسطة والصغيرة، وافتراضي هنا أن هذا هو المسؤول عن إعادة إنتاج وإعادة تدوير هذا الظرف من التحول الرأسمالي غير التنموي. وطبعاً أسف يعني هذا الطرح الرئيسي بتاع الكتاب، فحبيت أن أنا يعني أفرد بعض التفاصيل وأدي فيه أمثلة.
تمام. لا لا ما فيش إطالة خالص. هي يعني باختصار الأسباب التصدع هي أو يعني تعريف التصدع آسف إن في زي ما أنت قلت طبقة رفيعة من الشركات، رفيعة بمعنى إن هي رفيعة مش بمعنى إن هي سامية، يعني من الشركات الكبيرة التي تجلس على بحر من الشركات المتناهية الصغر، ومع بقى إن الشركات المتوسطة مع فراغ ما في النص
تماما،
مع عدم وجود شركات متوسطة بعكس تجارب التنمية في دول تانية من الجنوب العالمي. ايه بقى هي يعني انت اشرت سريعا لان اسباب التصدع ده هو اسباب مؤسسية وقواعد الحكمة للاقتصاد المصري، بس لو ينفع يعني تستفيد في النقطة دي شوية، يعني ايه اسباب مؤسسية ويعني ايه قواعد حكمة للاقتصاد المصري، ويعني لو تقدر تستفيد يعني تشرح لنا شوية هو ايه اسباب الوسط المفقود ده وإيه أسباب التصدع ده.
يعني أنا القراءة المقارنة للحالة في مصر اللي بدأ فيها التحول الرأسمالي نحو نظام سوق بشكل تدريجي من الانفتاح في منتصف السبعينات، وحتى يعني أنا بقف عند 2010 تقريبا، يعني مقارنتها بحالات أخرى في الجنوب العالمي تظهر أن يعني أس البلاء كان في النفاذ لرأس المال، بمعنى أنه البلاد التي أتيحت فيها قنوات للنفاذ لرأس المال أو عملية الرأسملة capitalization للداخلين الجدد للسوق، البلاد دي قدرت أنها تنتج الشريحة الصغيرة والمتوسطة من الشركات اللي بدورها قدرت أنها تحقق قدر أكبر من الاندماج الرأسمالي داخل الدولة نفسها. فكرة أنه الشركات الصغيرة والمتوسطة بيكون لديها النفاذ لرأس المال ليس في حسب التمويلي والمادي في صورة أراضي أو مباني، وإنما حتى رأس المال في صورة مهارات، في صورة تكنولوجيا، وده بيمكن من بنية اقتصادية أكثر اندماجا، اللي هو العكس من التصدع اللي احنا بنحكي عنه ده، فكرة إنه ما عندناش شركات صغيرة أو متوسطة يمكن أن تنشئ روابط اللي بيسموها روابط خلفية أو روابط قبلية، فكرة أنها يبقى عندك شركات صغيرة بتنتج قطع غيار، شركات صغيرة بتقدم الخدمات للشركات الكبرى، فكرة أن أنت يبقى عندك سلاسل إنتاج داخل الاقتصاد المصري نفسه، يعني من الحاجات الغائبة تماما في جزء كبير من الأدبيات اللي عن التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن كذلك في ما يسمى بأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا، هي إنه الشركات هذه يعني الشركات المقيمة في هذه الدول غير قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة على مستوى العالمي، بمعنى إن أنت ما عندكش شركات قادرة إنها تخش في إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المرتفعة اللي هي بتشهد الجزء الأكبر من التجارة العالمية. الوضع ده يكاد يكون محتكرا من دول الاتحاد الأوروبي، طبعا أمريكا الشمالية البلاد تحت النفتة، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا والبلاد اللي هي التي شهدت تحولا صناعيا في آسيا. طبعا الكلام ده الحقيقة بيتجاهل إنه هذه الاقتصادات التي تعاني من عدم القدرة على الاندماج الناجح في سلاسل الانتاج على مستوى العالم هي نفسها هي نفسها يغيب عنها درجة اندماج مرتفعة بين مكوناتها. فبالتالي هنا مثلا في الحالة بتاعة مصر، لو شفت الهيكل بتاع الواردات في مصر مثلا، من الحاجات اللي بتغيب على النقاش العام انه السلع الاستهلاكية، السلع النهائية في مصر بشكل عام يعني تمثل قدر منخفض للغاية من إجمالي الواردات في مصر، طبعا بجانب استيراد الغذاء والوقود اللي هي سلع أساسية والخامات اللي هي قد لا تكون متوفرة لظروف طبيعية. احنا تقريبا 40% من إجمالي الواردات في مصر هي سلع نصف مصنعة. السلع دي كتير جدا منها يعني ذو محتوى تكنولوجي منخفض، وبالتالي الإشكال ان انت يعني ما عندكش شركات في هذه الحالة بالأخص تبقى شركات متوسطة الحجم قادرة على إنتاجها وبيعها للمنتجين الأكبر. المنتجين الأكبر بيفضلوا إن هم يشتروا من الخارج لأن أنت ما عندكش هذا المكون، وبالتالي يعني هذا الأمر متكرر للغاية بالمناسبة في البلاد اللي هي مصر في وضعيتها، اللي هي البلاد ذات يعني شرائح الدنيا من الدول الدخل المتوسط وكذلك دول الدخل المتوسط. فاللي بيشرح الكلام ده مؤسسيا ببساطة وبدون تعقيد يعني هو الرابط بين القاعدة الأوسع من القطاع الخاص اللي هي الشركات متناهية الصغر والصغيرة إلى آخره، اللي بتبقى عائلية الطابع، بتبقى منشآت فردية إلى آخره، بتمثل يعني مئات الالاف من الوحدات. الرابط اللي بينها وبين القناتين الرئيسيتين المسؤولتين عن اتاحه النفاذ لراس المال اللي هي البنوك، لان طبعا القطاع المصرفي في مصر هو قلب القطاع المالي، هو قلب القطاع اللي بيقوم بايصال المدخرات الى المستثمرين، والنفاذ الى الاراضي وبالاخص الاراضي الصحراويه باعتبار ان ده عنصر يتمتع ب يعني الوفرة. هو واقع الحال العنصر الرئيسي المتوفر في مصر بشكل كبير جدا يفوق عدد السكان، المساحة ان في مساحات واسعة جدا من الاراضي الصحراوية التي يمكن التوسع فيها في الانشطة غير الزراعية بالاخص، لان طبعا في محدودية في المياه. وبالتالي اللي انا حاولت ان انا اعمله هنا ان انا استخدم مزيج بين الاقتصاد السياسي والاجتماع الاقتصادي لتتبع تاريخ القطاع الخاص في مصر على مدى 40 سنة اللي سبقوا ثورة يناير 2011، وكيف ارتبطت القاعدة الأوسع من شركات ومنشآت القطاع الخاص، حتى عشان نبقى أكثر اتساعا من استخدام اللفظ القانوني للشركة، المنشآت اللي هي بتقوم بدور في إنتاج وتوزيع القيم الاقتصادية، وارتباطها بالقنوات دول، القناتين دول. القناة الأولى هي مش القناة الأولى اللي هي يعني المسار الأول يعني مرتبط بالتمويل المصرفي، والمسار الآخر له علاقة بالمؤسسات الحكومية التي تقوم على تخطيط وتخصيص الأراضي الصحراوية للأنشطة بالأخص غير الزراعية. أنا ركزت أكتر على الأنشطة غير الزراعية لأن التانية دي ليها يعني فعاليات أو ديناميات خاصة بيها. واللي انا خلصت يعني اليه وحاولت ان انا يعني اظهر قدر الامكان باستخدام يعني ادله بارقام، ادله احصائيه متاحه بالمناسبه، يعني بعض المجهود بس الواحد يقدر ان هو يحاول يرسم صوره اكبر. يعني التحدي كان تحليلي اكتر منه مجرد يعني البحث او ايجاد الادله نفسها والارقام والاحصاءات الى اخره، هو انه التصدع اللي موجود في التحول الرأسمالي ده، فكرة ان انت عندك القاعدة الأوسع لا تنمو لانها ببساطة شديدة القواعد الرسمية وغير الرسمية تستبعد بشكل يكاد يكون دائم الغالبية من المنشآت الاقتصادية للنفاذ الى رأس المال. وطبعا ده طبعا نتيجه ظروف تاريخيه. حاولت ان انا يعني اتكلم هنا ظروف تاريخيه لها علاقه بتطور علاقه الدوله بالمجتمع في مصر من بعد الاستقلال، وبالتالي هنا الجذور بتاعت هذه الترتيبات المؤسسيه راجعه الى الخمسينات والستينات، والفتره اللي هي تعددت فيها العلاقه بين الدوله والشركات الكبرى اللي هي كانت طبعا مملوكه للقطاع العام بعد التأميمات في الستينات. واللي حصل بعد من السبعينات وبالاخص بحلول بدايه التسعينات انه اصبح في مصر مجموعه يعني شركات كبرى طبعا عائليه الطابع بالقدر نفسه، وبالتالي هي نفسها معتمده على يعني اليات اجتماعيه زيها زي بقيه المنشآت، وده امر رئيسي بيتحدى حتى الـ يعني الـ الحكمة الأساسية المفترضة في الاقتصاد، وهي أن الفاعلين الاقتصاديين دول يعني يوجدون في فراغ. ولكن هذه الشركات الكبرى هي اللي قدرت أنها تنشئ قواعد أو أنها تتفق على قواعد مع الدولة للنفاذ لرأس المال. بعضها حقق نجاحات بالمناسبة، ومن هنا أنا مثلا ناقد للتصور اللي أنا شايف أنه في قدر كبير من الاختزال وقدر كبير من الاهتمام الأخلاقي أكتر منه اهتمام تحليلي برمي رأس المال الكبير في حالة مصر بأنه بالطبيعة غير تنموي، بالطبيعة أنه فاسد، بالطبيعة أنه قائم على المحسوبية. بينما لا، يعني في بعض الحالات طبعا متواضعة في الإجمال أن هي لم تتغلب على العوائق التي كان لها يعني الناتجة عن الوضع الأكبر بتاع التصدر. إنما كان في حالات ناجحة للتنسيق بين الدولة وبين رأس المال الكبير، لكنها لم تكن كافية، لأنه تحقيق قطاع خاص مندمج في مصر هو ده التحدي اللي لم يكن يمكن أن تتم الإجابة عليه، سواء بتنمية المؤسسات اللي البنك الدولي كان عمال يتكلم عنها اللي هي إنفاذ التعاقدات وحقوق الملكية الخاصة وإلى آخره، اللي هي كانت يعني الأرثوذكسية النيوليبرالية كما تجلت في الإصلاحات المؤسسية، وفي ذات الوقت لم تكن الترتيبات المؤسسية الموروثة من عهود سابقة في مصر كفيلة بأنها تحدد ده.
تمام. طيب يعني طيب انت في الأساس في الكتاب بعمر بتتكلم زي ما انت شرحت دلوقتي، بتتكلم على النفاذ إلى رأس المال والنفاذ إلى الأرض كالمورد الطبيعي الرئيسي المتاح بوفرة في مصر كاثنين من أهم أسباب يعني الفجوة أو التصدع ده، إن هو تقريبا النفاذ لرأس المال والأرض كان مقتصر على الشركات الكبرى والشركات الصغرى يعني لم تنال حظها من النفاذ للحاجتين دول. بس اللي أنا فهمته من كلامك برضو إن هو ممكن يكون في سبب ثالث، إن هو أصلاً كمان مفيش اندماج داخل يعني التصدع اللي موجود ده هو مش تصدع مادي بس، هو كمان تصدع معنوي، بمعنى ان مفيش اصلا حالة اندماج ما بين القطاع الكبير في مصر والقطاع الصغير في اللي انت اشرت ليه في فكرة سلاسل التوريد، ان هي سلاسل التوريد مش مندمجة على المستوى الوطني نفسه.
طبعا طبعا.
ده شوية، وده هياخدني بقى كمان لنقدك بقى لنظريتين الرئيسيتين، نظرية اللي هو انت بتسميها New Classical Institutionalism، او يعني معرفش لو ترجمتها تنفع للمؤسسية النيو كلاسيكية، وعندك نقد كمان لنظرية التبعية، لان هم دول يعني يمكن النظريتين الرئيسيتين على اليمين واليسار في فكرة التنمية في الجنوب العالمي. النيو كلاسيكال انستتيوشناليزم هي اعتقد اللي نالت القدر الاكبر من نقدك، فكره
طبعا
ان هي بتشوف ان وجود مؤسسات تكون الملكيه الخاصه او تحفظ الملكيه الخاصه هي شرط مسبق لتاسيس السوق وبالتالي حدوث تنميه، لان هي يعني هي نظريه ليبراليه فبتشوف دايما ان التنميه مرتبطه بتاسيس لسوق حر. ايه الاسس اللي انت بنيت عليها نقدك ليه؟ يعني خلينا نبدا الاول بالنيو كلاسيكال انستتيوشناليزم وبعد كده نروح لمدرسه التبعيه او نظريه التبعيه. ايه الاسس اللي بنيت عليها نقدك للفكره دي ان هو يعني وجود مؤسسات هو شرط مسبق لتحقيق التنميه؟
يعني طبعا المؤسساتيه النيو كلاسيكيه بعيدا عن المصطلح الاكاديمي المجعلص ده باللغه العربيه، يعني هي ببساطه شديده يعني الطرح اللي عن المؤسسات الضروريه لتحقيق التنميه، يعني التصور اللي هو نشا مع يعني كتابات مجموعه من الاقتصاديين المحافظين زي دوغلاس نورث وزي باري واينغاست، وبعد كده جيل النهارده اللي موجود زي مثلا اجيمولو، اللي هم بيتكلموا عن انه السوق عشان يعمل ويحقق التنميه ينبغي ان يتمتع بوجود مؤسسات تتيح الدوله في المقام الاول، لها علاقه بانفاذ القانون بحمايه الملكيه الخاصه زي تسجيل الملكيه، زي ان لما يبقى في منازعه بين اتنين على عقد يقدروا ان هم يلجأوا لتقاضي سريع وفعال ونزيه وكفء والى اخره. ومن هنا ربطوا طبعا بين مؤشرات للجودة أو لكفاءة مؤسسات السوق وبين تحقيق تنمية ممثلة في النمو الاقتصادي، طبعا اللي هو مفهوم محافظ للغاية في تعريف ما هي التنمية اللي هو بيقصره على النمو الاقتصادي. وكان الطرح ببساطة أنه لو أنت أتحت إنفاذ القانون وحماية التعاقدات وحماية الملكية الخاصة بصورها المتعددة هتخلق الحوافز الكافية لجميع الأطراف للمراكمة وللاستثمار، وبالتالي معدلات النمو يمكن أن ترتفع، ومن ثم يمكن إعادة إنتاج الحالات التاريخية من التحول الرأسمالي اللي أدت إلى تنمية واسعة النطاق في أوروبا الغربية وفي شمال أمريكا أو في أمريكا الشمالية. ده الطرح النيوكلاسيكي. طبعا الطرح النيوكلاسيكي هو الطرح المهيمن على النقاش، مش بس الأكاديمي، نقاش سياسات كذلك، يعني ده الطرح اللي بينتج من دوائر غاية في النفوذ، سواء البنك الدولي أو اليو اس ايد أو المفوضية الأوروبية. ومن هذا طبعا المنطلق يعني نوجه نقد مش بس نظري إنما عملي كذلك، يعني ينبغي أن يوجه الجزء الأكبر منه، القسم الأعظم منه للأيديولوجيا المهيمنة أو للمدرسة اللي هي مستمدة من الأيديولوجيا المهيمنة، لأنه طبعا من غير الإنصاف إن إحنا نعتبر إن مدرسة زي التبعية أو الصيغة الجديدة من التبعية لديها نفس التأثير سواء على مستوى الأكاديمية أو على مستوى السياسات زي الطرح النيوكلاسيكي. فطبعا الكتاب بالأخص هو نقاش مع المدرسة النيوكلاسيكية، هو نقد لها، ويعني نقد كمان ل يعني انا اشتغلت في السياق بتاع او في اطار مسلمات المدرسه النيوكلاسيكيه، عشان كده يعني دي كانت فرصه لمراجعه اعمال يعني الاعمال السابقه. طبعا هو امر له اهميه بالنسبه لي انا اكتر ما هو له اهميه للاخرين، لان يعني لا الاعمال السابقه ولا اللاحقه ليها الاهميه دي بالنسبه للاخرين قوي، انما بالنسبه لي انا كانت فرصه لاعاده يعني مناقشه العديد من المسلمات اللي بينطلق منها الكثير من الاكاديميين في الجنوب العالمي. ومن هذا المنطلق بمناسبة كان الغاية من الكتاب اللي أهمل أنها تتحقق هي الخروج من يعني الأفق الضيق للغاية لدراسات المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط إلى نقاش مع الجنوب العالمي. يعني أنا عرضت الأفكار بتاعتي على ناس من جنوب أسيا، عرضتها على ناس من أمريكا اللاتينية، ومذهل انه هنا ده يعني موديل قابل للاخذ والرد. طبعا مش مساله ان هو قابل للتطبيق بشكل مباشر خالص، انما هو قابل للاخذ والرد لانه بيمثل نقد لمدرسه اللي هي النيوكلاسيكيه اللي لها النهارده بالاخص في اعقاب ازمه 2008 لها النهارده خلاص يعني محدودياتها ظهرت بشده فيما يتعلق بقدرتها على صيانه حتى النظام الرأسمالي العالمي وتمكينه من اعاده انتاج نفسه في الشمال وليس فحسب في الجنوب. يعني وبالتالي طبعا أنا الطرح بتاعي كان أنه المؤسسات لا تزال مهمة للغاية، يعني أنا لا أنقد المؤسسات في حد ذاتها، إنما اللي أنا بقوله أنه بالنظر إلى حالات في آسيا بالأخص اللي هي تحقق فيها قدر كبير من الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي مع القدرة على توليد النمو وتحقيق قدر كبير من التنمية بالمعايير بتاعة التنمية الإنسانية، إنها امتلكت مؤسسات تختلف بالكامل عن المؤسسات التي يعني جرى توصيفها في أدبيات النيوكلاسيكية. بلد زي الصين ما عندوش لا إنفاذ قانون ولا عنده إنفاذ تعاقدات ولا عنده نظام ملكية خاصة. يعني الصين بالمناسبة اللي بدأ فيها التحول الرأسمالي سنة 78 ظل منصوصا في الدستور الصيني على حظر الملكية الخاصة، ده مش بس إن ما فيش ضمانات عملية، ده فيه حظر الملكية الخاصة في الدستور لحد سنة 2004 لما تم إزالة هذا الحظر لأنها بلد شيوعي مفروض، وبالتالي ضمانات الرسمية للملكية الخاصة لم تكن موجودة. وبالرغم من ده الصين النهاردة هي أكثر الحالات نجاحا للاندماج فيها النظام الرأسمالي العالمي، لدرجة أنها بتمثل النهاردة بالمناسبة بقى 10 سنين بتمثل أمل النظام الرأسمالي العالمي، طبعا ده البؤسنا وبؤس الطالع العالم يعني، بتمثل أمل في إنقاذه سواء بتوليد هي النمو لأنها اقتصادها لا يبدو أنه بيتأثر بأي شيء، أو بتقديم النموذج أن الرأسمالية يمكن أن تنتشل عشرات أو مئات الملايين من الناس من الفقر والتهميش يعني عن طريق الاندماج في النظام العالمي وليس الخروج منه. وبالتالي يعني النقد اللي أنا بقوله أنه لا، هو في ترتيبات مؤسسية، الترتيبات المؤسسية التي كانت مفتقدة في حالة مصر وفي العديد من حالات الجنوب العالمي مقارنة ببلد زي الصين وبلدان أخرى بمناسبة في جنوب شرق آسيا، لم تكن مؤسسات إنفاذ القانون والتعاقدات وإلى آخره، اللي هي أصلاً بتتطلب درجة كبيرة من تطور رأسمالية كي يمكن أن تنشأ. بمعنى أنه تصور أنه أن إحنا عندنا مؤسسات شبيهة بالدنمارك أو بإنجلترا عشان نقدر أن إحنا ننمو أو نحقق التنمية بالاعتماد على نظام رأسمالي، هو كمان تجاهل كامل للشروط التاريخية والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكفيلة بإنتاج مثل هذه المؤسسات. لأنه كمان الرأسمالية التي تعمل من خلال هذه المؤسسات اللي لها علاقة بحكم القانون لم تنشأ بهذا الشكل إلا في نهاية القرن 19 بداية القرن 20 وليس قبل، وبالتالي مسار طويل للتطور قد يؤدي إلى ده وقد لا يؤدي إليه بمناسبة مرة أخرى. لأنه هل مثلا النهاردة الترتيبات المؤسساتية اللي موجودة في كوريا الجنوبية هي نفسها الترتيبات المؤسساتية التي نشأت في الولايات المتحدة أو في كندا أو في إنجلترا؟ لا، مش صحيح. وبالتالي هنا في كمية افتراضات يعني هي استشراقية الحقيقة لحد كبير جدا، لأنها بتفكر بالغرب والعالم يعني the western dressed، وإنه في النهاية يعني في إعادة إنتاج كده لافتراضات نظرية التحديث اللي هي بتاعت الخمسينات والستينات، إنه يعني العالم كله هياخد مسار اللي أخدته الدول الغربية تاريخية. طبعا ده بافتراض أن الدول الغربية نفسها أخدت مسار واحد يعني، وده مش صحيح طبعا. لأنه هل مثلا ألمانيا اللي هي النهاردة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، هل ألمانيا كان لها مسار واضح؟ هل المسار الألماني كان قريب من المسار الفرنسي أو الإنجليزي؟ يعني ببلد بتجارب زي النازية في النص والحرب العالمية الثانية والتقسيم وعد التوحيد، طبعا لا، كلام فارغ يعني. فبالتالي النقد هنا هو لهذه الهيمنة للنيوكلاسيكية اللي هي كمان أخذت أشكال بقى بالمناسبة بتركز في يعني على حاجات لا أعتبرها أنها غير مهمة، ولكن لا أعتبرها أنها لب الإشكال، اللي هي مثلا زي قضايا الفساد أو المحسوبية أو تداخل بين الدولة ورأس المال الكبير، اللي هي كمان افتراض كده أن مثلا أن الرأسمالية يمكن أن توجد في سياق أخلاقي. يعني أنا مش عارف ليه مثلا أن هذا السؤال يعني ليه أصلا مطروح. يعني هي الرأسمالية أصلا لا يمكن أن توجد في إطار أخلاقي. يعني كان المقولة الراجعة إلى دوبلزاك، واحد من أهم يعني الأدباء اللي أرخوا اجتماعيا لفرنسا في القرن 19، اللي كان بيقول إنه وراء الثروات العظمى جرائم كبرى، أو الثروات الكبرى جرائم كبرى. يخلصنا يعني أصلي بدايات التراكم سواء بقى من مدخل يساري أو يعني فكرة التراكم البدائي يعني. وبالتالي إحنا مش محتاجين إحنا نتكلم عن الأسس الأخلاقية الصحيحة للرأسمالية، يجب أن نتجاوز هذا. ليه كمان الحديث عن كيف يمكن أن يحدث تحول رأسمالي في ظل غياب المؤسسات التي نشأت في قمة نضج الرأسمالية؟ إحنا بنتكلم عن بلاد لسه في بدايات التحول، وبالتالي البلاد دي هتنتج أو لن تنتج مؤسسات هي بقى الضرورية. طيب الكتاب بيقول ببساطة بالنظر إلى الحالة بتاعت مصر مقارنة بحالات أخرى في الجنوب العالمي أنه المؤسسات التي افتقدناها هي المؤسسات الوسيطة. المؤسسات الوسيطة هي المؤسسات التي يمكن أن تأتي يعني في العديد من الترتيبات التي تتيح درجات من التداخل بين ما يمكن نحن نسميه هنا الرأسمال غير الرسمي، اللي هو الرأسمال الاجتماعي والثقافي المتاح للناس من خلال شبكات العائلية الامتدادات بتاعت البلديات، الناس اللي لها علاقة ببعض، الصداقات، أنا بتكلم عن ده الجانب السوسيولوجي والأنتروبولوجي هنا، وبين المؤسسات في الحالة بتاعت مصر اللي هي بتتيح النفاذ لرأس المال. يعني هنا ان ده كان ممكن يحصل، كان ممكن ان احنا ينتهي بينا الامر الى مسار مختلف. طبعا بنقط في النص طبعا بشكل يعني اقل مركزيه بعض الاطروحات اليساريه، ولكن هو نقد كمان ليس بنفس القدر من الجذريه، يعني هو نقد يعني نيران صديقه الى حد كبير، يعني انه انا بتكلم هنا بس عن تحديد يعني الـ 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 يعني وضع حدود لهذا النقد، انه لا في تحولات راسماليه ليست بالضروره ذات اثر سلبي، وطبعا الحاله الاسيويه بالاخص بتمثل ده، وبالتالي الطرح بتاع ديفيد هارفي ويعني تجلياته المختلفه هو طرح بالمناسبه قد يكون سليما في العديد من الحالات، انما لا في تحول راسمالي بيجري حيث لا يكون التراكم من خلال النهب، لا يكون التراكم من خلال نزع الملكيه عن الاخرين، يعني قصدي انه او قد يكون نزع الملكيه ده متماشي مع برضو القدره على انتاج او وضع يعني ترتيبات تتيح التراكم. اللي حاصل في البلاد بتاعتنا هي انه ما فيش اصلا قدره كانت موجوده على الـ 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 الوصول لمثل هذا الترتيب من الاصل، وبالتالي السؤال هنا هو ليه اصلا في ترتيبات غير تنمويه؟ ومن هنا كانت الاجابه المؤسساتيه، فكره اللي هي الراسماليه المتصدعه اللي هي الترتيبات المؤسسيه، مش بس النتائج الماديه ليها زي ما انت بتقول بالكامل، يعني انت معاك الفكره تماما صحيحه، انما ايه هي الاوضاع المؤسساتيه المؤسسيه القواعد بتاعت اللعبه اللي لم تتح فرصه التحول بالشكل اللي ممكن كان يبقى اكثر تنمويه. طبعا اكثر تنمويه هنا بمعنى مفيش اي شاعريه او رومانسيه، بس نتكلم عن مسار كان يبقى افضل، انما يعني ما فيهوش يعني فكره انهاء الصراع الاجتماعي او انتهائه او يعني كل التخيلات الليبراليه والنيوليبراليه عن مجتمع الحلو الكل مبسوط فيه بياخد اللي هو عايزه، لان طبعا الظرف اللي احنا فيه النهارده بيظهر لك ان مجتمع السوق يعني على اطلاقه ان اعتبرنا مثلا الولايات المتحده ممثله ليه كارثه يعني كامله الابعاد، ان بلد بهذا الثراء وبكل هذا التراكم من ناحيه الامكانيات يبقى أداؤه لا يختلف كثيرا عن بلاد زي المكسيك والبرازيل. يعني ما ده يظهر برضه يعني هنا خلاص اليوتوبيا بتاعت السوق دي بخ خلاص، البالونه دي فرقعت يعني.
طيب انت يعني تطرقت للسؤالي اللي جاي اللي هو بتاع مساله نظريه التبعيه، بس انا كنت عشان برضو الكلام ما يبقاش نظري، يعني انت دلوقتي بتتكلم على فكره المؤسسات، نقد للتفسير، يعني خلينا نقوله نقد للتفسير النيو كلاسيكي لفشل التنميه في مصر، هو نقد دايما انت بتنقد بقى النقد ده، يعني هو نقد دايما بيشير لفكره ايه، ان احنا ما عندناش مؤسسات ضامنه لسياده القانون بشكل فعال، ما عندناش مؤسسات ضامنه لحقوق الملكيه الخاصه بشكل فعال، فبالتالي التنميه فشلت. ايه هي المؤسسات دي؟ يعني قصدي يعني احنا اغلب المستمعين بتوعنا مصريين، بس قصدي حتى يعني في لو عرب لو يعني متحدثين بالعربيه من جنسيات اخرى، ايه هي المؤسسه؟ يعني ايه هي، يعني هل الشهر العقاري مثلا او المحاكم؟ يعني اللي انت كمان انت في جدا من كتابك من الكتاب بتتناول فيه طرق، حتى بعضها طرق اللي هي انت بتسميها نسخ رسميه، زي صحة التوقيع وزي التوكيلات وزي العقود الابتدائيه طبعا. اللي هي فيها قدر من الاستعانه بالدوله في حقوق الملكيه الفكريه، لكن كمان فيها قدر مهم من فكره العرف المجتمعي او طبعا. فايه هي المؤسسات اللي هي عاده النظريه النيوكلاسيكيه بتشوفها ان هي مهمه جدا لتحقيق التراكم، وانت بتشوفها مش هي اللب الموضوع، لان في دول كتير حققت التراكم والتحول من غير ما يكون عندها المؤسسات دي بتشتغل بشكل فعال؟
يعني الطرح النيوكلاسيكي بيركز على المؤسسات الرسميه اكتر، يعني هي فكره اجهزه دوله بتقدر انها تتيح قواعد يعني لا تنتهي الى وضع زي الفيلم بتاع غريب في بيتي، اللي هو لما جورج سيدهم الله يرحمه باع الشقه 3 مرات لسعاد حسني ونور الشريف شحاته ابو كف، وبعد كده العالي الشريف في الاخر، ودي تفصيله مهمه جدا بتغيب عن اذهان العاديين على فكره. وبالتالي يعني هو الترتيب ده، ان انت يبقى عندك هنا علاقات ملكيه الدوله بتحفظها، بتقدر انها تسجل عقود، بتقدر انها لما تقدر تتنازع ما يبقاش يبقى الوضع اللي هو عليه، اللي هو يعني بشكل طبعا كاريكاتوري للغايه هو ان فيلم غريب في بيتي لا يتحقق يعني. انما طبعا ده هنا ليه علاقه بانفاذ القانون، بانفاذ التعاقدات، بحمايه الملكيه الخاصه للجميع على حد سواء. يعني فكره ان هنا في المساواه الرسميه امام يعني المساواه الرسميه امام أجهزة الدولة، هنا يتعلق الأمر بإنفاذ القانون وتحقيق حكم القانون، زي ما هو الحال في البلاد اللي هي الرأسماليات الديمقراطية في أمريكا الشمالية أو في غرب أوروبا، أو التصور المثالي اللي احنا نملكه عنها يعني، لأنه طبعا هو في نهاية تصور مثالي. الموضوع ببساطة شديدة إنه هم بيتكلموا عن إن ده هو الشرط لتحقيق تحول رأسمالي ناجح في بلاد الجنوب العالمي، بينما هو تاريخيا واقع الحال كان نتائج التحول الرأسمالي بعد 200-300 سنة من بداية هذا التحول. وبالتالي تاريخيا لحد النص الثاني من القرن 19 لما تيجي تقرأ في الولايات المتحدة عن روبرت بارنز مثلا، اللي هو الناس اللي أسست الرأسمالية الكبيرة في الولايات المتحدة، ناس زي روكفيلر، ناس زي كارنيجي، ناس زي جي بي مورغان، لا يعني الترتيبات دي ما كانتش موجودة أصلا، كان في ترتيبات أخرى هي اللي بتتيح العديد من الوظائف. واقع الحال هو عند 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 لحظة معينة التحول إلى الترتيبات المؤسسية الأكثر رسمية المتاحة لعدد أكبر من الناس بشكل كده مجرد كان ناتج عن التحولات السابقة، وده اللي احنا شايفينه النهارده في بلد زي الصين، إزاي مثلا ترتيبات غير رسمية أو شبه رسمية، هي كلها تفصيلات كده يعني طبعا بتتعدد، الصين طبعا قارة، إنما مثلا إزاي الحزب بيلعب دور رئيسي بين شبكات زبونية ومحسوبية محلية الطابع للوصول إلى موارد متاحة من قبل الحكومات بتاعت الأقاليم، وإزاي إن ده اللي بيتيح من أدبيات كتيرة جدا النهاردة عن الصين أتاح ظرف مناسب جدا للتراكم والاندماج كمان في الاقتصاد العالمي بشروط إيجابية للغاية، يعني قدرة على منافسة وقدرة على تحسين الشروط يعني. فبالتالي اللي أنا بقوله هنا إنه كمان افتراض إنه يبقى عندنا مؤسسات ذات كفاءة وجودة مرتفعة جدا، ما تفهمش انت هتيجي منين يعني. هنا ده فعلا اللي هو يعني عارف انت اللي هو مثلا لما تيجي انت تشتكي لي مثلا اللي هو أنا مثلا عندي يعني مثلا واحد بيشتكي مثلا هو عنده سكر، عنده سكر ورصة، فأنا أقول له لو بس كنت ورثت جينات أفضل من أهلك، طب يعني طب يعني أنا أعمل إيه يعني، فاهمني؟ فده اللي هو افتراض مثلا لو تقول لو كان عندنا مثلا جناح نقدر يعني جناحات نقدر نطير، ما احنا التطور بتاعنا واسع ان احنا عندنا جناحات يعني، قصدي ان في كده حالات اللي هي بيسموها كده في طرح في مصطلح لاتيني اللي هو ديوس اكس ماكينا، اللي هو انه الشروط الموضوعيه نفسها يمكن تغييرها بفاعل جاي من السماء. وبالتالي ان البلد يبقى مثلا زي مصر يبقى عنده مؤسسات زي النرويج عشان يقدر يتكلم، بس هو اصلا لازم يبقى زي النرويج عشان يبقى عنده مؤسسات دي من الاصل يعني. فبالتالي انا تصوري انه في حاجه غايه في العبثيه في جوهر النقاش النيوكلاسيكي بالمناسبه، انا اعتقد فعلا غايه في العبثيه لدرجه ان انا يعني مش قادر افكر غير في الميثولوجي عشان اقدر ان انا ارد انه في حاجات فعلا كمان يعني دائريه بشكل كامل، يعني دائريه فعلا اللي هو يعني يعني دائري يعني منطق دائري لا يمكن انت تغلبه ولا يمكن تتواصل لشيء. فالمحاوله اللي انا حاولت اعملها في الكتاب بالمناسبه الاسهام بتاع الكتاب ده متاخر لانه بيحاول يجر ادبيات بالفعل تطورت في جنوب اسيا وفي امريكا الجنوبيه، بيحاول يجرها الى دراسه هذه المنطقه التعيسه اللي احنا فيها اللي هي لا تزال خاضعه بكل اسف لجميع منطلقات وافتراضات النظريه النيوكلاسيكيه. بينما في مناطق اخرى من الجنوب العالمي الكلام ده النهارده يعني بقى لهم 10-15 سنه بيسائلوه.
وحتى في الشمال العالمي والله يا عمرو يعني حتى في الشمال العالمي يعني قصدي
طبعا انا معاك تماما متفق تماما طبعا صحيح
يعني هو ما عادش باقي غير المنطقه دي فعلا يعني
صحيح المنطقه
بتاعتنا يمكن جنوب الصحراء شويه يمكن ده لسه مسيطر على افريقيا جنوب الصحراء شويه بسبب برضو يعني النفاذ الكبير بتاع المؤسسات الدولية والمؤسسات المنحة والمؤسسات التنموية الرسمية الغربية في دول أفريقيا جنوب الصحراء، فتلاقي برضو خطاب الفساد لسه هناك مسيطر بشكل كبير.
طبعا طبعا أنا متفق تمام. يعني أنا أعتقد أن أنت بيزيد الموضوع مع الـ يعني كلما ساء وضع المناطق في التقسيم الدولي للعمل كلما زادت فرص خضوعها للهيمنة للأيديولوجيا اللي هي نفسها بتعيد إنتاج الوضع ده. ده أنا متفق معك في ده تماما. وأنا عشان كده يعني الرغبة بس إن إحنا يعني عارف ندخل شوية شمس وهوى للنقاش بعيدا عن الافتراضات اللي هي كلها يعني مثاليات الحقيقة مستمدة من التصورات الليبرالية عن كيف ينبغي أن يكون المجتمع وكيف ينبغي أن يكون الاقتصاد، كلها كيف ينبغي مش كيف هو. يعني وبعدين المنطق ساعات بيصل لدائرية إنه مثلا عمل زي كتاب من أكتر الكتب ببيعاً بالمناسبة اللي هو الكتاب بتاع Why Nations Fail، لماذا تفشل الأمم، لعاصمولو وروبنسون. الكتاب ده مثلاً اللي هو بيحاول إنه طبعاً يطور نظرية يعني شاملة وصالحة لكل زمان ومكان عشان تظهر لنا ليه التنمية بتحصل وليه التنمية بتحصلش. بيجوا في لحظة كده يخبطوا في الصين ويقول لك ايه ده، ازاي ان ده حصل في الصين من غير ما يبقى فيه المؤسسات اللي لازم تنتج نمط رأسمالي يعني سليم. بعدين يقول لك ايه، يقول لك لا ما هي الصين بقى لها 40 سنه بتنمو بس مش هتنمو في ال 20 سنه الجايين دول. طب يعني ده في علم الغيب، يعني قصدي اللي هو يعني والله مره تانية برضو بالرجوع الى الظرف الوبائي اللي احنا فيه. عارف انت لما تيجي تسال مثلا واحد تقول له مثلا يعني هو فلان كان المفروض يموت بالسرطان، ليه ما ماتش وبقى له 7 سنين عايش بيه؟ لا هيموت السنه الجايه يعني. طب يعني فاهم
ايوه اللي هو لما يعني لما يخش يعني لما يظهر قدامه حاله ما بتأيدش فرضيته
بالظبط،
فمجرد ان هو يفترض يعني ان هو ان ده مش هيكمل
المستقبل بحيث ان هي دايما صح. بجد والله والله دايما صح. في تصورات كده يعني فيها كده والله بجد انا اعتقد ان هي ليها جذور دينيه او حاجه يعني فيها ثقة.
طيب عمرو، طيب يعني ممكن نرجع يعني ممكن نرجع للجزء ده تاني، بس انا حابب قبل ما الوقت يداهمنا
طبعا
ان انا اتكلم معاك شوية على فكرة. فانت دلوقتي بتقول ان باختصار او كتاب يعني باختصار وبتبسيط بيتكلم على ان المؤسسات اللي هي ما تسمى بمؤسسات حفظ الملكية او صون الملكيه الخاصه ان هي مش بنفس القدر مش قادره على تفسير الفشل، لكن المؤسسات الوسيطه ممكن فتح يعني عشان كده ما عندكش مشكله مع الطرح المؤسسي بشكل عام، لان انت في الاخر بتقول ان المؤسسات الوسيطه اللي هي البنوك والمصارف اللي هي وسيطه ما بين المدخرين والمستثمرين ان هي الحقيقه هي اللي ليها دور محوري مش مؤسسات حفظ الملكيه الخاصه في مسألة التنمية وفي مسألة وسبب فكرة الوسط المفقود
ده. أي.
بس أنت وأنت جيت في جزء كده بتقول إن هو ده يعني في جزء في الكتاب بتقول فيه إن هو الخطاب يعني إن يعني بتقول فيه إن هو الفشل ده إن هو مش فشل ناتج عن صراع أو مش فشل ناتج عن ان يعني انت بتذكر تقريبا بالنص او مش بالنص قوي يعني ان فكره ان نفاذ الشركات الصغيره ليه راس مال اكتر وليه والارض اكتر بس راس مال تحديدا ان هو لن يضر القطاع الكبير بشيء، لان هو انت حتى في جزء بتتكلم على فكره ان القروض في مصر بشكل عام هي نسبتها منخفضة، القروض الخاصة يعني القروض اللي بتروح للقطاع الخاص كنسبة إلى المدخرات هي منخفضة، ففي مجال لمد التمويل للشركات الصغيرة بدون ما يأثر على الشركات الكبيرة. فأنت هنا يعني بتستعين بالمثال ده عشان تأكد على فكرة إن هو الوضع مؤسسي، الوضع مؤسسي مش 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 بالضروره اقتصادي، ملوش بالضروره منطق اقتصادي. ده يعني ده الحقيقه يمكن ملحوظه عندي على الكتاب وممكن نخش بقى في حتة الملحوظات. انت بتشوف ده ازاي؟ بتشوف ان ده مجرد تقدير خاطئ، يعني ان ما فيهوش شيء صراعي، او ان هو مشكلة فنية مش بالضرورة مشكلة سياسية على او صراع على الموارد؟ مش عارف لو سؤالي واضح ولا لا، بس فكرة التركيز على الفشل المؤسسي ده دايما بيدي الانطباع ان هو المشكلة فنية، يعني المشكلة فنية، المشكلة مش سياسية، المشكلة مش صراع على موارد محدودة، وان المعادلة مش صفرية بالضرورة.
بس خلي بالك انه الـ 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 طبعا الـ الـ النقد اللي انا بوجهه للمدرسة النيوكلاسيكية هو تماما تجاهلها للأبعاد بتاعت الاقتصاد السياسي اللي هي فيها أبعاد لعلاقات القوة اللي بتخلق هي الترتيبات المؤسسية اللي ممكن يكون لها أثر سلبي على فرص التنمية الاقتصادية لآخر. التصور اللي الكتاب بيقدمه هو بيتكلم عن إنه إحنا الترتيبات المؤسسية دي لها جذور تاريخية، هي غير وظيفية بالمناسبة، هي لها علاقة بتحالفات توزيعية معينة. العكس ده هو التوزيع هنا في القلب من النقاش، وإنه الترتيبات التوزيعية دي فضلت سواء في الأراضي أو في البنوك نفاذ الدولة بالأخص لفرص لرأس المال، عشان الدولة بشكل مباشر كجهاز حكومي وأجهزة حكومية وقع الحال هي اللي عندها أطراف متعددة بالمناسبة هي اللي بتقوم بالتوزيع ليها بشكل مباشر. وبالتالي الموضوع كان تراجيدي إلى حد ما، هو مش إن حد أخرج مؤسسات فاشلة، لأن المؤسسات الفاشلة دي في النهاية النظام السياسي نفسه أيام مبارك دفع ثمنها، تم فشلها. وبالتالي لا، المؤسسات دي معقدة جدا. فكرة ان يبقى في مؤسسات معينة هي اللي بتنظم القواعد دي نتاج عمليات معقدة، ما تبقاش من تصميم حد، ما تبقاش من تنفيذ حد بعينه، انما هو بيبقى مسار معين، التفاعلات بين الأطراف بتضع قواعد وتعيد انتاج هذه القواعد بشكل مستمر، وبشكل كمان في الحالة بتاعتنا احنا فضل تحالفات توزيعية يعني متحلقة حوالين الدولة على حساب القاعدة الأوسع من القطاع الخاص. وبالتالي الوحيدين اللي كانوا قادرين ان هم يخترقوا هذا الجدار هم رأس المال الكبير، طبعا اللي كان في كثير من الأحوال له علاقات سياسية، ولكن في الكثير من الأحيان الأخرى ما كانش بالضرورة بس ليه علاقات سياسية، انما هو كان عنده اصلا رأس مال مبدئي يمكنه من ان هو يحصل على رأس المال. فاللحظة اللي انت تصل فيها ان انت محتاج تبقى عندك رأس مال عشان تصل لرأس المال، هي دي اللحظة اللي القاعدة الأوسع من القطاع الخاص ما بتقدرش تصل لرأس المال، لان هي اصلا محتاجة رسملة مبدئية. وبالتالي لا ده يعني اللي انا بحاول ان انا اؤكد عليه انه الصراعات التوزيعية دي في القلب من المسألة، وده اللي انا يعني مخليني ان انا اتناول الموضوع كمان بمنحة تاريخي في الفصول على ما اتذكر 5 و6، هو تناول تاريخي دقيق ومفصل من وقت الانفتاح الاقتصادي الى 2010.
تمام. طيب انا برضو الجزء اللي في الكتاب واللي انت ذكرته واتكلمنا فيه من كام دقيقه بتاع فكره سلاسل التوريد، ان احنا عندنا قطاع كبير، قطاع مكون من شركات كبيره بس عددها قليل، تسبح على يعني محيط او بحر من الشركات متناهيه الصغر بدون رابط ما بينهم. إن هي الازدواجية دي أنا الحقيقة بتفكرني شوية بتنظيرة لأندري جوندر فرانك اللي هو من أهم منظري مدرسة التبعية على مسألة الازدواجية جوه الاقتصاديات الطرفية.
طبعاً لا شك.
بمعنى إن هو لأن هو كان يعني دايماً النظرية هي نظرية التحديث في التنمية بتقول ان الدول الطرفيه بيبقى عندها قطاع متطور مندمج في الراس ماليه العالميه، وهو متطور عشان هو مندمج، وان في قطاع يعني متخلف او باكورد هو متخلف بسبب ان هو لسه ما اندمجش في الراس ماليه العالميه او في التقسيم الدولي للعمل.
ايوه.
وفرانك بيشوف ان دي ازدواجيه مزيفه، يعني ان الحقيقه ان هو سبب إن الاثنين بقدر التساوي هم جزء من تقسيم الدولة للعمل.
صحيح صحيح.
إن 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 القطاع العريض جدا من الـ 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 أو يعني الجزء الكبير من التخلف في فكرة، والتخلف هنا بالمعنى التقني طبعا، اللي هو فكرة قيمة مضافة منخفضة، مكون تكنولوجي منخفض في القطاع الأكبر من الاقتصاد في الرأسماليات الطرفية، إن ده الحقيقة هو كمان جزء، يعني هو نتيجة لفكرة الاندماج في الرأسمالية العالمية، مش بس يعني مش بسبب إن هي ما اندمجتش كفاية، بسبب إن فكرة إن الرأسماليات الطرفية مهمة جدا بالنسبة لها، هي تحافظ على انخفاض الأجور مثلا، لأن هي نصيبها من التقسيم الدولي للعمل هو فكرة العمل منخفض الأجر بسبب إن القيمة المضافة فيه قليلة وما إلى ذلك. بتشوف المسألة دي إزاي؟ هل شايفها تنطبق على التوصيف؟ لأن هو توصيفك ده فكرني شوية بالتوصيف بتاع مدرسة التبعية، لكن أنا عارف في نفس الوقت إن أنت عندك نقد المدرسة التبعية، فمش عارف أنت بتشوف المسألة دي إزاي.
يعني خلي بالك إنه مش بس جنتر فرانك، إنما فكرة الإزدواجية دي، فكرة اللي هي الإيسيمتريكال ديفلوبت، التنمية غير المتكافئة، اللي هي موجودة في مدرسة التبعية وليها جذور قبل التبعية بالمناسبة. طبعا ليها جذور كلها نقدية، يعني في عمل من الأعمال المؤسسة كتب عن مصر، إن تشارلز عيساوي كان كتب عن الإيسيمتريكال ديفلوبمنت في الحالة بتاعت مصر، عن مثلا إزاي إنه اندماج مصر في التقسيم الدولي للعمل في ظل الاحتلال البريطاني هو اللي خلى إن مصر يبقى فيها قطاع متطور جدا للنقل بتاع السكك الحديدية، في وقت كان البنية بتاعت الاقتصاد نفسها متخلفة جدا، لأنه كان ده القطاع اللي كان ضرورة للمواصلات داخل الإمبراطورية البريطانية، وبالتالي الموضوع ما كانش ليه علاقة بمصر ولا غيره، كان ليه علاقة بوضع مصر في التقسيم الإمبريالي البريطاني. فطبعا لا، أنا بتكلم في الكتاب صراحة، يعني إن أنا بأدين للمدارس اللي اتكلمت عن عدم التكافؤ بالفكرة الرئيسية، أنا بس حاولت إن أنا أقدم بعد مؤسسي ليها، بحيث انها ما تبقاش يعني التصورات البنيويه قوي اللي هي ما فيهاش اي ايجنسي، ما فيهاش اي فاعل، اللي هي موجوده في التبعيه وفي غير التبعيه، يعني موجوده في اغلب الكتابات بتاعت الستينات والسبعينات الحقيقه، يعني هي مساله لها علاقه بحاجات علوم السياسيه والاقتصاد السياسي وقتها، ان كانت المدارس البنيويه اكتر غلبه، وبالتالي حاولت انا اقدم بعد اكتر في يعني كلام عن مؤسسات باعتبارها قواعد ناشئه عن سياقات اجتماعيه فاعله ومتحركه وفي أبعاد زمنية يعني محددة، مش مجرد من الزمن أو من التاريخ. يعني بالنسبة لجونتر فرانك، أعتقد أن النقطة بتاعته كانت مختلفة، لأنه هو بيتكلم أكتر كان عن الاقتصادات اللي فيها اللي هي اقتصادات الجيوب، اللي هي الانكليف ايكونوميز، اللي هي مندمجة في الاقتصاد العالمي من خلال التجارة، زي مثلا حالة إنتاج البن في كولومبيا، زي إنتاج القصب في أو التبغ في كوبا، وبنية بقية الاقتصاد اللي بيبقى اقتصاد زراعي ما بينتجش قطاعات، ما بينتجش من أجل التبادل حتى، يعني قائم على الكفاءة. فأعتقد أنه يعني الفكرة مختلفة، لأنه كمان أنا ما بركزش على قطاعات أكثر عولمة في مقابل قطاعات أقل عولمة، يعني في مثلا قطاعات مهمة في مصر زي مثلا البناء والإنشاءات في مصر، مش جزء من التقسيم الدولي للعمل خالص بالنسبه للحاله بتاعت مصر، يعني انما هي كان مشهد رئيسي من مشاهد الانفصال اللي احنا بنحكي عنه. وبالتالي اعتقد انه الاشكال مختلف، ولكن هرجع اقول تاني، لا الموديل نفسه واخد طبعا من المدارس اللي اتكلمت عن التنميه غير المتكافئه، ده مما لا شك فيه. يعني
لا، هي اللي كمان يا عمرو، لان هو كمان دايما، يعني انا شخصيا دايما بواجه المشكله دي مع في وجود يعني مع نظريه التبعيه في وضع مصر الحقيقه، لان هو وضع مصر يعني مستوى الاندماج يعني طبعا تاريخيا كان عندنا شيء زي القطن مثلا، فده يعني نموذج كلاسيكي جدا على فكره تصدير الماده الخام على التبادل اللامتكافئ، اللي هو تصدير الماده الخام الرخيصه في مقابل الماده المصنعه الغاليه. لكن الحقيقه دلوقتي مش حاسس، مش متاكد قوي قد ايه الموضوع ده ينطبق،
طبعا
بسبب زي ما انت قلت القطاع المحرك الرئيسي حاليا، القطاع المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري هو مثلا قطاع زي الانشاءات اللي هو بيسموها نون تريدبل جودز، يعني اللي هو حاجه اصلا ما ينفعش تتبادلها على مستوى عالمي. فدي اعتقد ممكن كمان تكون من حته النظريه التبعيه ما بتقدرش، يعني ممكن تعطل فيها، لان في الاخر التصدع الناتج بقى او الازدواجيه الناتجه دي هي ناتجة عن منطق، جزء كبير منه على الأقل منطق داخلي، وأعتقد ده كمان اللي أنت بتشير ليه في الكتاب، وده اللي مهم، يعني ده سبب أهمية الكتاب، إن هو بيبص زي ما أنت ذكرت في الأول، إن هو إن مفيش حالة استثنائية مصرية، لكن طبعا في حالة خصوصية
طبعا لكل حاجة.
زي ما فكرت ان القطاع التصديري مش بالحجم الكبير الحقيقه زي بعض الدول اللي انت ذكرتها زي فنزويلا او زي دول امريكا اللاتينيه والمنتجات الزراعيه او المنتجات النفطيه في فنزويلا مثلا.
اي طبعا
فهو كمان بياخد يعني الكتاب بياخد شويه افكار او يعني ممكن تبقى مستوحاه من حاجه زي نظريه التبعيه، لكن يعني تيلرد يعني او مفصله على الوضع في مصر اللي هو الحقيقه وضع شويه مش كلاسيكي حتى بالنسبه لراسماليه طرفيه.
صحيح، انا معاك تماما على فكره، انا معاك في ده يعني تماما، وانا انا متفق مع في القراءه بتاعتك، لان هو ده اللي كان قصدي عليه تماما في استحضار النقاش مع المدارس بتاعت اليسار. هو ده خلي بالك، هو نقاش يعني مستمر، ما حدش بيتكلم عن يعني تحطيم الاصنام خالص يعني، وده الغرض حتى ان يعني الكتاب نفسه حاول ان هو يعني يبقى في نقاش مستمر، مش بس مع الادله اللي جايه من الارض من العمل الميداني واللي كانت الظروف وقتها متيحه ان حاجه زي كده تتعمل اصلا يعني، انما كذلك نقاش مع الاطر الاكاديميه اللي احنا بنفهم من خلالها اصلا، او الاطر النظريه اللي احنا بنفهم من خلالها الواقع.
عظيم. طب عمرو، اخر نقطه احب اتكلم فيها لان انت برضو مريت عليها، وهي طبعا ليها علاقه قصدي بفكره الكتاب الرئيسيه، فكره نفاذ الشركات الصغيره الى راس المال والى الخدمات المصرفيه والى مدخرات عموم المواطنين. انت عارف يعني، انت طبعا سيد العارفين ان في اخر 20 30 سنه، وانت اشتغلت عملت عمل بحث كبير على ده، ان في اخر 20 30 سنه النظريه النيوليبراليه كانت بتولي اهتمام كبير جدا لمساله المايكرو كريديت او المايكرو فاينانس، اللي هي القروض متناهيه الصغر للمنشات او الاعمال، لان هي يعني زي ما انت قلت مش شركات، في اغلب الاوقات ما بتبقاش شركات، المنشات او الاعمال متناهيه الصغر والصغيره كالحل السحري يعني لانتشال الملايين من الفقر عن طريق فكره الفرديه اللي هو الانتربرينور يعني الانتربرينوريال انديفيدجواليزم يعني الفرديه مش عارف بقى تترجم ازاي في يعني. وانت اشرت في الكتاب ان طرق الحصول على راس المال بالنسبه للمنشات متناهيه الصغر وبالنسبه للاعمال متناهيه الصغر ان هي عاده بتبقى طرق اجتماعيه، يعني بتبقى وسائل اجتماعيه عن طريق الاهل والاصدقاء، وان الحقيقه القطاع البنكي ده يعني اسهامه او القطاع المصرفي اسهامه يكاد يكون معدوم يعني. لكن حتى في الدول اللي زي بنجلاديش اللي كان فيها تجارب ناجحه نسبيا للتمويل متناهي الصغر، زي مثلا حاله محمد يونس اللي خد جائزه نوبل
طبعا
بسبب مشروعه في التمويل متناهي الصغر في بنجلاديش، حتى في الحالات دي وحتى بالنسبه لعملاء بنك جرامين نفسهم اللي هو تقريبا اكبر بنك متخصص في تمويل متناهي الصغر في العالم، كان برضو اعتمادهم الاكبر كان على فكره التمويل الاجتماعي يعني اذا جاز التعبير، اللي هو عن طريق الاهل والاصدقاء والمعارف والشبكات الاجتماعيه. اولا لان لحد دلوقتي الحقيقه الاقتصاد السائد او المينستريم ايكونومكس بتولي اهميه خاصه جدا لفكره التمويل المصرفي، وبسبب اعتقد يعني ان ممكن يكون ده بسبب التخصص الشديد في المجال الاكاديمي ما بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، ان هو في الاخر الاقتصاد علم الاقتصاد السائد يعني ما بيبصش قوي على الديناميكيات الاجتماعيه دي. وانت بتقدم نظره جزء منها انثروبولوجي وجزء منها كمان سوسيولوجي للازمه يعني للازمه اللي انت شخصتها. بتشوف ازاي بقى يعني هل المخرج من الازمه دي هو فعلا نفاذ الشركات الصغيره ل المايكرو كريديت او القروض او راس المال بشكل عام عن طريق المؤسسات الوسيطه، ولا ممكن يتم كمان عن طريق يعني تعزيز الشبكات الاجتماعيه دي وتعزيز حاله التضامن الاجتماعي اذا جاز يعني تعبيرها بالتضامن او الدعم الاجتماعي ايا كان يعني التعبير. شايف ايه الحل؟ طيب يعني
يعني خلي بالك انا واحده من النقاط اللي شايفها انها فيها مشكله في النماذج بتاعه التمويل متناهي الصغر، ان انها فيها مكون يعني ايديولوجي بيحاول يقول لك انه ممكن يحصل تنميه اجتماعيه من خلال اليات السوق، وانه مشكله الناس دي ان انت تتيح لها مبالغ صغيره جدا عشان تقدر، ان النموذج بتاع جرامين يعني، عشان يقدروا ان هم ينتجوا من اجل السوق ويقدروا ان هم يبقوا فاعلين في السوق. انا تصوري ان ده جدل بعيد تماما عن الكلام اللي بحكي عنه انا هنا في مساله نفاذ المنشات الاقتصاديه لراس المال. المنشات الاقتصاديه مش جزء من التنميه الاجتماعيه بالمعنى بتاع مكافحه الفقر او تمكين المراه او تمكين الاسر الفقيره في الريف، ده مكون تاني خالص. والمكون بتاع هل ممكن ده يتعمل من خلال السوق بدل ما الدوله تخش، ده جدل تاني، واعتقد ان هو جدل يستحق الكثير من التوقف، لانه مره تانية الشروط بتاعه الدمج كمان مهمه. يعني مش مساله ان انا هدي فلوس وخلاص، انا هدي فلوس مثلا هند مثلا، التوسع الشديد في المايكرو فاينانس ادى الى العديد من الازمات في الريف، لانه ناس كتير رهنت او استلفت مبالغ صغيره لمساحات صغيره جدا من الاراضي وخسرت في الاخر الارض بتاعتها دي. وعشان كده مثلا في الهند بقى لهم كذا سنه بينتحر بتاع 100,000 واحد في السنه في الريف، وبالتالي شروط الدمج. انما اللي انا بتكلم عنه في الحاله بتاعت الكتاب هي اكتر عن منشات بتهدف للربح، لو بتصل لشبكات عائليه او ديناميات اجتماعيه مختلفه عشان تقدر انها تزود راس مالها، بيبقى الاغراض الربح، بيبقى اغراض انتاج من اجل التبادل. دي قضيه ثانيه غير القضيه بتاعت يعني المداخل التنمويه بتاعت مكافحه الفقر اللي هي بتحكم جزء كبير من المايكرو فاينانس. وعشان كده يعني التعامل هنا اكتر عن المايكرو فاينانس هنا يعني كونسبت واسع وكمفهوم واسع، لا احنا محتاجين احنا نكسره كجزء من كمان البعد عن الـ يعني حكايه ان هم بيدخلوا عيشهم الخير من جانب المدرسه النيو كلاسيكيه اللي هو ان 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 يبقى الكل محطوط مع بعضه على اساس ان كلها اشكال من اشكال التنميه الاقتصاديه واشكال من مكافحه الفقر. فاللي ما تفهمش يعني انا بتكلم هنا عن مثلا واحد عنده ورشه، الورشه دي ممكن تبقى مصنع صغير، ده ملوش علاقه بمكافحه الفقر، ممكن يبقى لها اثر في مكافحه الفقر. انما ده غير ان مثلا واحده هتاخد قروض ب1000 جنيه عشان تشتري فراخ وتبيع بيض وكده. يعني ليه ندخل الاثنين في بعض؟ بندخل الاثنين في بعض طبعا نتيجه الانحياز الايديولوجي، لان السوق اللي موجود في المدخل النيو ليبرالي واللي منعكس على المدرسه النيو كلاسيكيه انه السوق ممكن يحقق التنميه، السوق ممكن يكافح الفقر ويجلي الصدر ويحسن صحة العيان، يعني ده الإشكال.
فهو يعني أنت شايف يعني فهمت، يعني طرح الكتاب بيتكلم على الناس اللي هي بالفعل فاعلة اقتصاديا بهدف تحقيق الربح، في حين إن منظومة القروض المتناهية الصغر دي هي هدفها الحقيقة هو إدخال المزيد من الناس للفعل الاقتصادي. وده زي ما انت قلت يعني
الاستهلاك بالمناسبه، يعني جزء كبير منها مثلا من خلال الاستهلاك، يعني قصدي يعني وبالتالي هي النقاش تاني، وقصدي ان احنا اصلا فكره ان الاثنين داخلين في بعض دلوقتي ده نتاج تشويه النقاش ده على مدى 20 سنه.
جميل. طب عمرو تحب تضيف اي حاجه في الاخر؟
لا قبل ما نخش يعني عايز اشكرك على الاهتمام بالكتاب وعلى اختيار ان دي تبقى اول مناقشه باللغه العربيه للكتاب. انا حريص جدا على يعني ايصال الكتاب او بعض من محتواه لحين يعني يتم تعريبه ان شاء الله قريبا لجمهور باللغه العربيه، لان طبعا يعني ان كان هيبقى في معنى للعمل ده ان هو اسهامه يكون في النقاش العام حوالين قضايا التنميه في مصر وفي المنطقة.
شكرا ليك يا عمرو. وانا طبعا يعني انا كمان من اول ما بدأت البودكاست وانا عايز اعمل الحلقة دي بس كنت مستني اقرأ الكتاب الحقيقة لانه كتاب برضو حجمه يعني كبير نسبيا، دسم جدا، كمان بيقدم فعلا يعني مش مجاملة بس بيقدم طرح اصيل اذا جاز التعبير، يعني مش بس فكرة ان هو وضع مصر في سياق اوسع اللي هو سياق الجنوب العالمي، والحقيقة الاعمال اللي بتعمل ده مش كتير، يعني اللي هي بتحط يعني مصر في سياقها وزي ما عمرو قال في البداية ان هو بدون رطانة الاستثنائية، لكن في نفس الوقت مع الاعتراف بان في بعض الخصوصية وان مش كل يعني السياقات متشابهة، وان هو الحقيقة بيقدم طرح نظري كمان مش مجرد عمل يعني امبيريكال او بس بحثي، ان هو كمان في مجهود نظري الحقيقة برضو قلما وجد في 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 الكتابات الاقتصاديه يعني اللي طالعه من مصر حديثا. فشكرا ليك. واخر حاجه بقى، مكان يعني اللي عايز يحصل على الكتاب، اول حاجه انا عارف ان هو موجود، هو اصدار ستانفورد يونيفرسيتي بريس، موجود على كل المنصات الكبرى يعني في صيغه كيندل، ولو حد عايش بره ممكن يعني يطلب نسخه ورقيه، لكن هل موجود في مصر خالص في المكتبه في اي مكتبات؟
لا يعني بكل اسف ما فيش توزيع لسه في مصر، وطبعا لما عطل الامور هي الظرف بتاع كورونا، يعني هو صدر طبعا في عز الازمه، وبالتالي في مشكله في التوزيع في مصر. ويعني هو طبعا ممكن تطلبه من امازون بيصل، انما كمان في نسخه الكترونيه ممكن طلبها من على امازون او من على ستانفورد يونيفرسيتي بريس نفسها.
تمام، فهو الطريقة غالبا الأمثل يعني للحصول على نسخة من في مصر هو النسخة الإلكترونية، موجود يعني في صيغة كيندل وموجود على أمازون والمنصات يعني كبرى التانية وموقع ستانفورد يونيفرسيتي بريس نفسه، أو ممكن تبعته لعمرو يبعت لكم نسخة هدية يعني، ده برضو
أكيد طبعا يعني
مش هيدخل عليكم يعني. شكرا لك يا عمرو مره تانية، وبجد استمتعت بقراءه الكتاب وبالنقاش، والحقيقه يعني ان احنا يعني متوسط الحلقات دلوقتي كان بيبقى حوالي ساعه ونص، فان احنا يعني عرفنا ننجز المهمه في اقل من ساعه ونص، فده يعني انجاز اعتقد برضو يستحق الشكر. شكرا ليك، ونشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.
ميرسي يا استاذ.